وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا مع علامات الساعة الكبرى، تلك العلامات التي تنبأ بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تؤذن بقرب قيام يوم القيامة. وذكرت في آخر لقاء في مسجد البغدادي علامة رفض السنة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوجد أناس يقولون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ويرفضون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تبارك وتعالى. واليوم نتكلم عن علامة جديدة نراها واقعة في أيامنا هذه على الأخص وفي زماننا هذا، ألا وهي علامة اتباع سنن الكافرين، نهج الكافرين، طريقتهم، حتى في المأكل، في المشرب، في الملبس، في الأفكار، في الاعتقادات. وليتنا اتبعناهم في تقدمهم العلمي، وإن كان هذا التقدم كما سأبين لكم إنما هي بضاعتنا سرقت منا. هذه الأمة المباركة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أرجأ الأمم. من هم العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شراذم، قبائل متناحرة، يظلم قويهم ضعيفهم، يأكلون الربا، يشربون الخمر، يزنون، يغيرون بعضهم على بعض. انقسموا إلى فريقين، منهم من هو اتخذ الفرس أولياء، يعني حليف للفرس، عباد النار الكفرة، ومنهم من كان حليفا للروم الصليبيين. بعد أن من الله تبارك وتعالى عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأدانوا لله الواحد القهار بتوحيده ورفضوا الشرك وأكلوا الحلال من المطعم وفعلوا مكارم الأخلاق التي حثها عليهم ربهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة جدا هي في تاريخ الأمم لا تساوي شيئا. حضارات قديمة لكي تقف على أقدامها احتاجت إلى مئات السنين. وادرس التاريخ كم أخذت من الوقت الحضارة الرومانية حتى تكون حضارة؟ حضارة الهند كم أخذت من الوقت حتى تكون حضارة؟ حضارة الفرس كم أخذت من الوقت حتى تكون حضارة وحتى تكون أمة ذات هيبة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نحو 3 عقد يعني نحو 30 سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأرض وسادت أمتنا المشرق والمغرب. هؤلاء الضعفاء هؤلاء الشراذم الذين ما كانوا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا سادوا الأرض وعمروها بتوحيد الله الواحد القهار. ثم ماذا بعد ذلك؟ أخذ الأمراء بعد فترة الراشدين في الإقبال على الدنيا في التناحر على الدنيا في التسالب عليها حتى إن الشاعر يرثي هذه الأمة بعدما عدد فضائلها وقال كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه كرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون. قال الشاعر بعد ذلك وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الرصد قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. لا وزن لهم الآن لا في سياسة داخلية ولا في سياسة خارجية ولا في اقتصاد ولا في اجتماع ولا في علم ولا في أي شيء. أتدرون لماذا؟ اسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال قائل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال فمن الناس غيره؟ يعني نتبع نهج الفرس والروم حتى في الإلحاد حتى في الشرك حتى في العصيان حتى في محاربة الله تبارك وتعالى ومحاربة رسله. إذن بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن سنتبع هؤلاء. هذه الأمة التي نبغ علماؤها ليس فقط في علوم الشرع والدين إنما نبغ علماؤها في علوم الفيزياء والأحياء والجيولوجيا والكيمياء والرياضيات والبصريات. واقرأوا التاريخ ستقرؤون عن حسن بن هيثم تقرؤون عن البيروني عن ابن يونس عن الخوارزمي عن ابن حيان عن ابن زهر علماء سرقت أوروبا علومهم ونهضوا بها وصرنا نحن نستورد منهم العلوم. هؤلاء هم الذين ملأوا الدنيا علوما وحضارة. وما النتاج الأوروبي الآن إلا من سرقة تراث هؤلاء ومن علم هؤلاء. تبعنا سنن الذين من قبلنا. هذه رواية البخاري التي استمعتم إليها من حديث أبي هريرة. هناك رواية أخرى متفق عليها بين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن توكيد، هذه اللام تعرف في اللغة العربية باللام الموطئة للقسم، كأن النبي يقول والله ستتبعون سنن الذين من قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا في جحر ضب. والضب من الحيوانات الصحراوية التي تحفر حفرها معوجة، يعني ليس حفرته مستقيمة إنما في عوجات في الحفرة في زيادة للتخصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن هؤلاء حتى ولو دخلوا في جحر ضب تبعتموه. قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن، يعني فمن غيرهم. واتبعتهم الامه مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اصبحت الامه التي كانت رائده. ولما فتحت هذه الامه، سلف هذه الامه لما فتح البلدان كان اهل البلدان المفتوحه يسارعون في تعلم اللغه العربيه، ويتباهى الرجل منهم بأن ابنه يعرف الأدب العربي ويتكلم بالعربية. الآن أصبحنا نحن المقلدة، يتباهى الواحد منا بأن ابنه في الإنجليزي 100%، في الفرنساوي 100%، في الألماني 100%، طيب في كتاب الله، في تلاوة القرآن، في قراءة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن يشكل حديثه وأن يضبط حديثه ولا أن يضبط آية. فهذه الأمة التي كانت هي متبوعة أصبحت تابعة، أصبحت ذيلا لمن؟ لأحفاد القردة والخنازير في معتقداتهم وأفكارهم، ولأهل الصليب الذين اتخذوا مع الله ولد، والذين قالوا إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، فاتبعنا وأصبحنا نبدل هؤلاء. والواحد منا في بيوتات معينة من البيوتات التي فيها انهزام نفسي، يفخر الواحد منهم أنه جاء بالأساس من إيطاليا. والطقم ده احنا جبناه لما كنا في باريس، ومش عارف ايه جبناه لما كنا في ولاية فلوريدا في أمريكا. أصبحنا نرى أننا في مهانة وأننا أقل من هؤلاء الناس، وأنتم الأعلون. والله الذي لا إله إلا هو لا يساوي المؤمن أي شخص في البلاد ما دام يكفر بالله ورسوله. أعظم دولة عنده رئيسها لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ولا يساوي فقيرا من فقراء المؤمنين الموحدين. أتدري لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لماذا انهزمنا في داخلنا؟ لماذا انهزمت قلوبنا أمام هؤلاء الكفرة؟ تبعناهم في كل شيء، حتى لو خرجوا لنا التسريحة معينة للنساء نرى نساءنا اتبعنا هذه التسريحة. موضة معينة في الملبس اتبعناها، لبس معين في البنطلون اتبعناه، لبس معين في الكرافات المرة دي ما بقاش عريضي وانا حريص يبقى رفيع اتبعناهم، وهكذا. ما عادت لنا شخصية، ما عادت لنا كرامة، اتبعناهم. حتى ولو دخلوا في جحر ضب اتبعناهم. طب هل اتبعناهم في ما وصلوا اليه من مخترعات؟ لا، حتى الان نستورد من اخس الناس القلم الرصاص. قلم رصاص، القلم الرصاص لم نستطع ان نصنع حتى الان قلما رصاصا يغنينا عن الاستيراد من الاخرين. قلم لم يكتب به، المساحه التي يمسح بها طالب تلميذ يمسح بها الاخطاء تجدها ميت ان تشاينا، من بلاد بوذيين كفره لا دين لهم. فاذا سبق النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا، وسننا على طريقه ونهجه، سنن الذين من قبلكم او من كان قبلكم شبرا بشبر. وذراعا بذراع. وهذه كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تمثيل لشدة المتابعة، لا نفارقهم أبدا. وإذا جئت لأحد المقتدرات تعمل كذا وكذا، لك كفاياتهم بقى تخلف، كفاياتهم رجعية، تعال شوف انزل أوروبا انزل أمريكا شوف الناس دي مواعيدها ازاي وعملها ازاي. وبدا هل ورثت منهم او اتبعت فيهم منهج الحفاظ عن الموعد؟ هل اتبعت فيهم الصناعه ام اتبعت فيهم الهز والانحراف والانحلال في مجال الفنون ومجال الدعاره ومجال كل ما هو قبيح؟ استوردناه وقلدناه. اما في الشيء الحسن بعدنا عنهم كل البعد، مع أن الحسن الذي عندهم مصدره من ديننا. أيام أن كان المسلمون في هذه النهضة وهذا الرقي، كانت أوروبا تتخبط في دياجين الجهل والظلم. واقرأوا عن محاكم التفتيش، واقرأوا عمن كانوا يبيعون خراطات وأسهم في الجنة. كان يضحك القساوسة على عامة الشعوب في هذا الزمان الذي نهض فيه المسلمون، وكان منهم العلماء الذين سميت لكم أسماءهم. كانت أوروبا إذا أراد الرجل أن يغفر له الرب يجلس أمام الكاردينال أو أمام القس ليعترف على خطيئته فيعطيه صكا بالمغفرة. حتى إن مما يروى في هذه الفترة أن رجلا ذكيا ذهب إلى قس من القساوسة وقال أنا أريد أن أدفع مالا لأشتري النار. قال الذي يدفع دائما أشتري سهما في الجنة، لماذا تدفع لشراء النار؟ قال أنا أريد أن أشتري النار. فباعها له بثمن زهيد، ثم جمع عائلته وقال لهم أبشروا فإني اشتريت النار فافعلوا ما شئتم فلن أدخل فيها أحدا منكم. انظر الغباء، هذا التفكير الأوروبي في الفترة التي كان قد نهض فيها المسلمون واخترعوا مصدرهم من الصراعات وعلومهم مدونة. هذه العقلية الأوروبية التي كانت في الفترة حتى هم يسمونها فترات الجهل والظلم، نتخلص من الدين ومن سلطان الكنيسة ومن سلطان البغاوات حتى ننهض. فجاء بالبغاوات الشرق وقالوا لكي ننهض لابد أن نعمل مثل ما عملت أوروبا. فلما تخلصت من سلطان الكنيسة ومن سلطة الرهبان والقساوسة نهضوا، ونحن لابد أن نتخلص من سلطان الدين وأن نتحلل من الدين حتى ننهض كما نهضوهم. قلنا للببغاوات أيها الأغبياء، وهل عارض ديننا كشفا علميا أو عارض علما صحيحا وتجربة صحيحة كما فعل الببغاوات عندما اتهموا جاليليو لما قال بدوران الأرض واخترع التلسكوب والميكروسكوب وقالوا هذه هرطقة وهذه كذا وحرقوه؟ هل فعلنا نحن بذلك؟ أم أن ديننا يقدس العلم ويدعو إلى العلم، وأن ديننا فيه آية مهما ظهرت من اكتشافات لا تخيفنا ولا تصطدم مع قرآننا ولا تصطدم مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تلك الآية التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن نحن لا نخاف العلم، فلماذا؟ وهذا من دليل التبعية أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فلما نهضهم بالتحرر من سلطان الكنيسة التي كانت تعوق العلم وتحارب العلماء، قال الببغاوات في الشرق وهم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا لكي ننهض كما نهضوا لابد أن نتحرر من سلطان الدين ومن سلطان المسجد ومن سلطان علماء الدين، وننهض ونعلو حتى نكون مثلهم. وتأتيك الآن الموضة الجديدة، تجديد الخطاب الديني. لا بد أن يكون الخطاب الديني مستنيرا. أتدري معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام تعديل على الرب جل وعلا. خطاب الدين خطاب من؟ من الذي يخاطب؟ الله تبارك وتعالى او رسوله؟ يا اما ايه يا اما حديث صحيح. فاصحاب دعوه تجديد الخطاب بالدين يريدون ان يقول لك لا، هذا الخطاب عاف عليه الزمن وقدم وما عاد يصلح لزماننا. نحن في زمن الانترنت، في زمن الصاروخ، في زمن الذره. فهذا الخطاب انما نزل لزمن الحمار والناقه، فلا يصلح الان، لابد ان نجدده، لابد ان يكون مستنيرا. وكانهم يريدون ان يقولوا ان الرب لما خاطب الخلق باوامر ونواهي كان يغفل عن هذا الزمن الذي نحن فيه، وبذلك يحتاج الى ان نعجل عليه وان يستنير الخطاب. انظروا الى الدعوه، الدعوه كفريه. لو قالوا لابد من الاجتهاد بما يناسب العصر وبما يناسب الواقع وناسب النصوص الدينيه للاجتهاد فيها، اذا كانت تحتمل اجتهادا، اما ثوابت الدين فلا نقترب منها. قلنا لهم نعم ومرحبا، ان هؤلاء جعلوها عامه، تجديد الخطاب الديني. حتى ان استاذا في الفلسفه جاءوا به في التلفاز على القناه الاولى، قال دعونا بقى من الحجر على الافكار والحجر على الحريات، كل واحد حر في اعتقاده، كل واحد حر في الدين. انا مثلا بدرس فلسفه، بدرس فكر مادي، فكر الحادي، وفكر اسلامي، وفكر كذا وكذا وكذا. فده طالب مسلم لكنه اقتنع بالنظريه الماديه بان الكون ليس له اله وانه وجد هكذا صدفه، خلاص صدق اعتقاده. شوف الدعوه، انظر لتجديد الخطاب الديني عندهم، لنكفر بالله حتى نكون مستنيرين. من التهجئة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون متحضرين، لنسخر من كلام الرب جل وعلا حتى نكون فقهاء علماء مستنيرين. هذه هي الحداثة، وهذا هو الإبداع. وكما قلت لكم عندما تكلمت عن الدعاة على أبواب جهنم، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وأسماؤهم كأسمائنا، مسلمون على بطاقاتهم وعلى هويتهم، ولكن قلوبهم كقلوب الشياطين. اذا لا يجرؤ انسان يكفر بالله ورسوله وياتي ويعدل على دينه حتى وان كانت هذه قد حدثت. فتكلم احدهم من غير ديننا ويعتب على خطباء المنابر. طب ما لك انت ومن المنابر؟ يا من تسلم، يا من تؤمن باله خرج من فرج امراه وتقول يسوع ابن الرب، ما لك انت ومن نحن؟ ما بالك وبالنا؟ ما لك انت ومن الجعجعه بتاعتنا؟ بقول لك ده بيقولوا كلام صراخ وثرثره وحاجات قديمه، ما لك انت؟ هذا لا تقبله. اما ان يقول ذلك الكلام رجل من جلدتكم فتقول شوف الحق عنده فعلا في كذا وكذا وكذا. هؤلاء الدعاه على ابواب جهنم. إذا لتتبعن سنن من كان قبلكم صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا في جحر ضب تبعتموه. قلنا اليهود والنصارى؟ قال فمن جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين، والجمعة عيد، عيد يأتي بعد فترة صفاء مع الله تبارك وتعالى دامت شهرا كاملا، نصوم بالنهار ونقوم بالليل، فيعقب هذه الجاء هذا الشهر الشاق على كثير من الناس في صيامه وقيامه، يعقبه عيد وهو عيد فطرنا، ويأتي عيد آخر في وسط عبادة فيها جهاد بالنفس وبالمال، فيأتي عيد الأضحية، عيد الأضحى. هذان هما العيدان. وياتي كل جمعه عيد يتجدد، يتجدد الجمعه للجمعه، عيد للمسلم وكفاره لما بينهما. فلماذا نتمسح باعياد الخلق؟ ما لنا نحن وشجره عيد الميلاد؟ ما لنا وبنوين؟ ما لنا وهؤلاء القوم؟ كونوا على شخصيه اسلاميه، كونوا على دين، كونوا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب مخالفة القوم دائما، حتى لما جاء وعلم أن اليهود تصوم العاشر من المحرم، صوم عاشوراء، فسأل عن هذا اليوم، ما سبب صيام هذا اليوم؟ فقيل له ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال أنا أولى بموسى منه، فصام العاشر ووجد حرجا في صدره من موافقتهم في صيام، فقال صلى الله عليه وسلم لئن بقينا من العام القادم لأصومن التاسع، حتى يخالفهم حتى في الصيام، يزيد عليهم يوما. كان دائما يخالفهم في الملبس، في المأكل، في المشرب، في العبادة. إذن أنتم على نور من ربكم إن اتبعتم كتاب ربكم وإن اتبعتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة ستتبع الأمم الكافرة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أجل رب العالمين، والعاقبة للظالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، علامة أخرى من العلامات التي تنبأ بها رسولنا صلى الله عليه وسلم لقرب قيام الساعة، وهذه العلامة أيضا نراها ظاهرة في أيامنا هذه، هذه العلامة تبين ارتفاع الأراذل من الناس والسفهاء، تبين علوهم في الأرض، وتبين بأن الصادقين أصحاب القيم أصحاب الطهر والعفاف هم المستضعفون، هم البعيدون عن أنظار الخلق، هم الذين يحاربون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمع العجب، لا تقوم الساعة، يعني لا تأتي القيامة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، انتبه، أسعد الناس بماذا؟ بالدنيا. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. حديث رواه أحمد والترمذي، وهو موجود في صحيح الجامع لشيخنا الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. من هو اللكع؟ لئيم ابن لئيم. من هو اللكع؟ كما في بعض كتب اللغة، هو ضعيف العقل والعلم. من هو اللفع؟ قيل اللفع العبد، عبد بن عبد يسود الناس، وقيل اللفع ايضا الرجل الفاجر الذي لا يتورع عن حرام، الفاسق الذي يظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس هؤلاء، اللئام، أبناء اللئام، السفلة، الأراذل، هم الذين يرتفعون على الأرض، وهم الذين يتحكمون في أقوات الناس، وهم الذين يتحكمون حتى في العلوم التي تصل إلى الناس. ومر بنا حديث عندما تكلمنا عن رفع الأمانة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. الرويبضة مثل اللكع، سفيه، ضعيف الرأي، أبناء شوارع، لقطاء. ليس شرطا أن يكون لقطاء في النسب، كما ذكر أخونا أبو إسحاق الحويني قال: هؤلاء لقطاء في العلم، لا أصل لهم في العلم ولا جمل لهم ولا ناقة في العلم، ولكن يخرج واحد منهم يفتي لك. أحد هؤلاء اللقطاء قريبا في جرنان صوت الأمة، واسمه يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: النبي كان شديد الحب للنساء، وكان عاطفيا، وكان كثير الشهوة مع النساء، ويقلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغمز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطيف لطيف، لو بحثت على نسبه في العلم لا ما وجدت له نسبا في العلم. ابن شوارع وهكذا يكتب في جرنان بقلم مبدع. لماذا تحاربون الإبداع؟ أحدهم كتب قصيدة عن الصوفية وتغزل فيها في الرب وتغزل فيها كذا وطعن في الأديان، فعارضته لجنة الفتوى والعلماء في الأزهر. قامت الدنيا وما قعدت. لماذا تحاربون الإبداع؟ لماذا لماذا لماذا؟ ولما يأتي أحدهم أيضا ويقول في شعر، وهذا أيضا يعتبرونه من المبدعين وأنا أعتبره من النقطاء من أبناء الشوارع، لكع ابن لكع رويبضة، يقول: علموا ابني الانحناء بحكاية الصلاة، وهي حتى القصيدة بعنوان: مجدوا مجد الشيطان، من عنوان قصيدة. علموا ابني الانحناء، ويمدح إبليس لأنه رفض أن يسجد أن ينحني لأمر الله، فيريد ابنه أن يكون كإبليس لا ينحني لا يسجد يتعالى على ربه. هذا من المبدعين، وأنا أراه أنه لكع ابن لكع رويبضة لقيط في العلم، ولكنه يرتفع، فهو من أسعد الناس ودواوينه مطبوعة وغير ذلك. لما يأتي أحدهم يقول لك: لا حسلم للمكتوب ولا أرضى أنا المغلوب. لكع ابن لكع لا يتكلم للمكتوب. من أنت؟ المكتوب الذي قدره الله تبارك وتعالى سيكون رغم أنفك ورغم أنف أبيك. فمن أنت لما تسلمش المكتوب لا تسلم لله تبارك وتعالى، فأنت خارج عن ملة الله وعن دين الله. ولما يأتي أحدهم يقول: خضر أحمق الخطى، خضر أحمق، تصف القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى بالأحمق. إذن هؤلاء مبدعون، هؤلاء هم أسعد الناس في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنشر مقالاتهم ويظهرون على شاشات التلفاز على أنهم عباقرة، على انهم متحضرون اصحاب الفكر في هذا البلد، الفكر الراقي، ونحن نراهم كما اخبرنا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكع ابن لكع، رويبضة، تافه، يتكلم في امر العامة، ما وزنه في دين الله، لا وزن له عند الله تبارك وتعالى، لا يزن عند الله جناح بعوضة. اذا كان عائشة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ابن جدعان رجل كان في الجاهلية، كان من أصحاب الشيم الآلي وأصحاب النخوات، كان يكرم الضيف ويعين على نوائب الحق وينصر المظلوم. هذا ابن جدعان، رجل في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا مشركا، ولكن انظر القيم التي كانت عنده والشيم. فتسأل أمنا عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعه ذلك بشيء؟ رجل كان كريما، كان قويا في الحق، ينصر المظلوم، يعين على نوائب الحق، لا يرضى بالظلم، هل ينفعه ذلك بشيء يا رسول الله؟ قال لها يا عائشة: لا ينفعه ذلك بشيء، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن حتى ما كان لكع، ما كان لئيما، ما كان رويبضة، إنما كان رجل ذا شهامة، كان رجل ذا شهامة ونخوة، ومع عدم إيمانه بالبعث والنشور، وعلى مع عدم إسلامه لله تبارك وتعالى، لم يقبل منه هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا، لا وزن لأعمالهم، وإن سميتموهم أنتم بالمبدعين والعباقرة فهم لا وزن لهم. أصبح الآن أتدري ما هي العبقرية الآن؟ أن تطعن في الله، أن تطعن في الكتاب، أن تطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تكون عبقريا وأن تشتهر، ألف كتابا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبقرية الآن. هؤلاء هم الرويبضة، ارتفع زمن عجيب كما قلت لكم. وصل أبناء الشوارع الأساكن الذين لا أصل لهم ولا أحساب ولا أنساب، وصلوا إلى مراكز عالية، وهؤلاء لا يتورعون عن فعل الحرام، ولا ينصرون مظلوما، ولا ينكرون منكرا، ولا يعرفون معروفا. فماذا تنتظر؟ أتنتظر أن يتنزل علينا نصر الله جل وعلا، وهؤلاء هم سادات الناس، وهؤلاء هم الذين في العلو، وهؤلاء هم الذين أصبحت كلمتهم هي المسموعة؟ وسبحان الله، حتى إننا أصبحنا الآن نزل موازين لكل من هو خارج عن دين الله، ونعمل له ألف حساب. ونأتي لأئمة الكفر، قال خطابا، يمسك الخطاب بالتحليل، ماذا قال في الكلمة هذه وماذا يقصد، ونأتي بالسياسيين نحلل الخطاب. من هذا؟ لا وزن له عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة، حقير في ميزان الله، فهو حقير، لأن الله تبارك وتعالى تعهد بأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أكبه الله في وجهه على النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن أحساب والأنساب لأنها تقدم، فوالله الذي لا إله إلا هو، رأينا أناسا كانوا في الذؤابة من قريش أسبهم الله على وجوههم في نار جهنم. أين أبو جهل؟ أين الوليد بن المحسن؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين العاص بن وائل السهمي؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سادات قريش ذو حسب ونسب، لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام له ربنا تبارك وتعالى وزنا ولا قيمة، إنما أكبهم على وجوههم في نار جهنم. ثم تعال في المقابل، أين بلال بن رباح؟ أين سلمان الفارسي؟ أين صهيب الرومي؟ أين ابن أم عبد الله بن مسعود؟ أين ابن أم مكتوم الذي عاتب ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عنه؟
أين هؤلاء؟
هؤلاء في الدؤابة عند الله تبارك وتعالى.
يسمع نبينا صلى الله عليه وسلم وقع نعل بلال بن رباح في الجنة، في الجنة وهو حي، يقول له: يا بلال، لقد سمعت وقع نعالك في الجنة، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ فيقول له: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا أعقبت ذلك بصلاة ركعتين. يسمع وقع نعله في الجنة وهو حي في الأرض يرزق. ابن الخطاب عمر رضي الله عنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة وهو حي يرزق في الحياة الدنيا، وهو مقيم بين ظهرانيهم. إذن لم تقوم رويبضة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع. نعم يقدم. أما أهل العفة وأهل الطهارة وأهل الحق القائمون لله بالقسط، حفاظ لكتاب الله يتلون حق تلاوته، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، هؤلاء هم المستضعفون، هم في نظر الناس الأراجل، هم الإرهابيون. ونتبع الدعاوى ونطبق ما دام رفع إمامهم دعوى حرب الإرهاب، إذا نردد وراءه كالدبغوات الإرهاب، ولا بد من الحرب على الإرهاب. يا قوم ادرسوا تاريخ أمريكا، لم توجد دولة على الأرض إرهابية أكثر من أمريكا. ادرسوا تاريخهم مع قومهم، مع قبائل الأباش الهنود الحمص، انظروا كيف كانوا يقتلونهم ويسلخون صراع الشعر وهم أحياء، ليستولوا مكانهم على بيوتهم وعلى ويستبعدوهم عن الأرض. ادرسوا تاريخهم، هذا مع شعوبهم. ادرسوا تاريخ حرب فيتنام، كم أبان هؤلاء الإرهابيون من أمة فيتنام، وما فعلوا معهم شيء. ادرسوا تاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية، كم قتل أهل الصليب من بعضهم من أجل ماذا؟ الاعتزاز بالجنس. طلع هتلر عليهم وقال: احنا من جنس الآري وأنتم من الجنس السكسوني، ولابد أن يسود الجنس الآري على الجنس السكسوني، وقامت الحروب، مات فيها أكثر من 60 مليون من الطرفين. يقول لك الإسلام وحشي، الإسلام إرهابي. ادرسوا تاريخهم، ادرسوا ماذا فعلت بريطانيا التي تتغنى وتتشدق بالديمقراطية، ماذا فعلت في البلاد التي استوطنتها ظلما وعدوانا في الاستعمار، في زمن الاستعمار؟ ماذا فعلت فرنسا التي تدعون انها متحضرة؟ ماذا فعلت في الجزائر وفي المغرب وفي تونس؟ هم قتلوا وذبحوا، والان طلع علينا امامهم، امام من ائمة الكفر، بتحريم لبس النقاب، بتحريم لبس الحجاب، غطاء الرأس فقط، شعر الفجر يحرم ارتداؤه عند المدارس الحكومية. وعلشان بس في حل العملية اقول لك: ولا الصليب ولا القلنصوة اليهودية. ولا الصليب ولا القلنصوة اليهودية من واجبات الدين، اما حجابنا فهو واجب، عشان بس يعني ما يمتص غضب الرأي العام. ائمة الكفر هم ائمة الكفر، لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمة، لابد ان تعلموا ذلك. ولما جاءت احداث 11 سبتمبر، ألم يقل كبيرهم المجرم ابن المجرم، القاتل ابن القاتل، ألم يقل: بدأت الحروب الصليبية؟ وقعدوا يعتذرون: لا، ما يقصدهاش، ما يقصدهاش، هو بدأ يعتذر عليها. هذه كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أكبر دي بغضاء مستكنة في قلوبهم على الإسلام وعلى أهله. واخرج علينا لكع ابن لكع ويجيب لنا في جريدة النبأ الاسبوع اللي فات ينشر عن كتاب يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة هو في جهنم وحوله نساء عاريات. موجود من العدد، موجود. ولا احد يبكي على الاسلام ولا على رسول الاسلام. ولو ان هذا الجرنان كتب عن واحد من الكبار انه عمل كذا ولا كذا، يرفع عليه قضية سب وقضية تشهير وتقبل الجريدة الى اخره. اما ان يحارب نبينا صلى الله عليه وسلم ويقال انه جير نساء ويصور بصورة في نار جهنم وحوله نساء العريات، فلا احد يغضب ولا احد يتكلم. وإن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. فإذا الحرب دائرة، نعم. فماذا عن الحديث المقبل؟ الحديث المقبل عن علامة أيضا من العلامات التي نراها واضحة في أيامنا: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله تبارك وتعالى من صدور أعدائكم المهابة منكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو موضوع الجمعة القادمة إن أبقانا الله تبارك وتعالى إن شاء الله أحياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبحب نبيك وبحب من يحبكما. اللهم املأ قلوبنا بغضا لأعدائك ولأعداء كتابك ولأعداء نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أولياء لأوليائك، اللهم اجعلنا أولياء لأوليائك، ولا تجعلنا أولياء لأعدائك. اللهم